بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في الدروس المهمة لعامة الأمة لشيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الدروس المهمة لعامة الأمة. الدرس الأول: سورة الفاتحة وقصار السور. قال رحمه الله: سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور، من سورة الزلزلة إلى سورة الناس، تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذه أربعة مراحل مع سورة الفاتحة. المرحلة الأولى وهي التلقين، أن يلقن المعلم للطلاب سورة الفاتحة، لأنها أعظم سورة في القرآن، فهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي ذكره الله في كتابه، قال سبحانه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ثم بعد ذلك يقرأ الطلاب ما سمعوه، وهذا التلقي كما سبق هو منهج نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث كان يدارس جبرائيل عليه السلام القرآن في كل عام مرة. فلما كان العام الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دارسه القرآن أو عرضه عليه مرتين. والمرحلة الثالثة وهي الحفظ، ولذلك لا ينبغي الحفظ بدون تلقين وتصحيح للتلاوة. وأما القراءة فلا بأس، لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، يعني الملائكة، والذي يقرأه ويتعتع فيه يقرأه، والذي يقرأه ويتعتع فيه له أجران، يعني أجر القراءة وأجر الاجتهاد في تصحيحها. فقد مر بنا المراحل الثلاثة الأول، وجاء الآن دور المرحلة الرابعة، وهي فهم معاني سورة الفاتحة ومن سورة الزلزلة إلى سورة الناس. لأنه لا يمكن أيها الإخوة الإنسان أن يخشع مع آيات الله، الخشوع المطلوب الذي من أجله أنزل القرآن لكي يخشع القلب ويتدبر الإنسان، كما قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لا يكون هذا التدبر أبدا إلا بعد معرفة المعنى، وإلا كيف يتأمل الإنسان ويتدبر ويخشع قلبه لشيء لا يفهمه؟ هل هذا يمكن؟ لا يمكن هذا. فالليلة إن شاء الله تبارك وتعالى نحن مع المرحلة الرابعة، ويتدبر معاني سورة الفاتحة. نعم، لعلك تقرأ مرة أخرى السورة. نعم، ونعلق إن شاء الله على كل جزء، كل آية منها. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم، فالاستعاذة أيها الإخوة ليست من القرآن، ليست آية من القرآن قبل القراءة. وأما قوله تبارك وتعالى: وإذا قرأت القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا أمر من الله عز وجل بالاستعاذة عند تلاوة القرآن. وهل تقرأ الاستعاذة قبل القراءة أم بعدها على ظاهر الآية؟ فإذا قرأت، قرأ فعل ماض، فإذا قرأت القرآن فاستعذ، فهل الاستعاذة تكون بعد القراءة أم قبل القراءة؟ الذي عليه جمهور أهل الأداء عاد الإمام حمزة رحمه الله تعالى، كما ذكر الحافظ ابن كثير وكذلك في كتب أهل الأداء، أن الاستعاذة تكون قبل القراءة. وتنازعوا في هذا التأخير والتقديم، فكما سبق أن الجمهور على أن الاستعاذة تكون قبل القراءة عدا الإمام حمزة رحمه الله تعالى، فقال إنها تكون بعد القراءة. ومحمله في ذلك أي حمزة رحمه الله على أن الاستعاذة تشرع بعد القراءة لإزالة العجب بهذه القراءة. وأما جمهور أهل العلم فالاستعاذة عندهم تكون قبل القراءة، لأن الشيطان يأتي حينئذ ليصرف الإنسان عن العبادة، وأيضا حتى يتمكن الإنسان من تدبر آيات الله تبارك وتعالى، فتكون قبل القراءة أنسب. وأيضا يفسر ذلك السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ قبل القراءة. بهذا يترجح لك من ثلاثة أوجه أن الاستعاذة قبل القراءة: أولا لأن الشيطان يأتي عند القراءة ليصرف الإنسان عنها، فإذا ما اجتهد وراغم الشيطان وقرأ فإنه يريد أن يصرفه عن هدايات القرآن وعن تدبر القرآن. والأمر الثالث لترجيح قول الجمهور هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يستعيذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل القراءة. فقوله تبارك وتعالى أعوذ، العياذ واللياذ، والعياذ يكون لدفع الشر خاصة، ولذلك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالاستعاذة يشرع الإتيان بها عند تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى. ومعنى الاستعاذة الالتجاء والاحتماء والتحصن بالله عز وجل من الشيطان، من الشيطان الرجيم. والشيطان وهو العاتي المتمرد من شطنا، يعني خرج عن طبيعته، فهو متمرد غاو مغوي صاد عن طاعة الله. والمقصود بالرجيم أي المطرود المبعد عن رحمة الله تبارك وتعالى. فالعبد إذا أراد أن يقرأ القرآن يستعيذ بالله منه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة، هذه تسمى البسملة. وما قرئ أولا الاستعاذة. والبسملة تنازع العلماء هل هي آية من كتاب الله أم ليست بآية، مع إجماعهم على أنها جزء آية من سورة النمل في قوله عز وجل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فعلى قولين، قيل إنها آية من جميع سور القرآن في أولها عدا سورة التوبة براءة، وعليه يكون القرآن في أوله 113 بسملة، وبسملة في وسطه فتكون 114. والقائلون بأنها ليست بآية، هذا هو القول الثاني، ولعل هذا هو الأرجح. ورجحوا ذلك من عدة أوجه، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين، قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين الحديث. ومن أسماء سورة الفاتحة الصلاة، فقوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، المراد بالصلاة هنا أي الفاتحة. وسورة الفاتحة لها أسماء كثيرة ربما تربو وتزيد عن 20 اسما، وكثرة الأسماء تدل على عظمة المسمى. فقوله بسم الله الرحمن الرحيم، الراجح أن البسملة ليست بآية. وذكر هذا لهذا الحديث، حيث أن الرب تبارك وتعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ولم تذكر البسملة. وهذا ما رجحه فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. ولكن يبقى هنا إشكال، وهو أن البسملة في سورة الفاتحة خاصة رقمت الآية الأولى، ومعلوم أن تلقي القرآن توقيفي. إذا لو كانت البسملة هي الآية الأولى حيث إنها رقمت كذلك، فأين والفاتحة بلا إشكال بالاتفاق سبع آيات؟ إذن هنا آية زائدة، حيث تكون الآيات ثمانية. فما الإشكال هنا عند قولنا بأنها ليست بآية، مع أنها رقمت في المصحف آية؟ فإذا كنا قد رجحنا أنها ليست بآية، إذن أين الآية السابعة التي هي مكان البسملة؟ قال القائلون بذلك: الآية الأولى الحمد لله رب العالمين، والآية الثانية الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هي الآية الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين هي الآية الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي الآية السابعة. يعني جعلوا الآية الأخيرة آيتين، والقول الأول إنها إن البسملة آية، وهذا لا إشكال فيه حيث إنها رقمت آية كما سبق. والبسملة بسم الله، الباء هنا للاستعانة، يعني أبدأ كوني مستعينا باسم الله الرحمن الرحيم، فيستعين الإنسان في قراءته للقرآن بالله الرحمن الرحيم، فالباء هنا للاستعانة، فيتبرك باسم الله الرحمن الرحيم. والله علم على الذات الإلهية، ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فالله جل وعلا هو الذي يؤله ويعبد ويذل له ويخضع له دون ما سواه. فالحب حب العبادة لا يكون إلا لله، والذل ذل العبادة لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، يجب أن نصف لله عز وجل. ولا يتسمى أحد باسم الله، ولم يتسمى به أحد أبدا، لم يدعي أحدا أحدا هذا الاسم الله. ولذا وإنما اشتقوا أسماء لآلهتهم من هذا الاسم، كاللات من الله، والعزة من العزيز، ومناه من المنان، ونحو ذلك. الرحمن الرحيم اسمان عظيمان، وهما مشتقان من صفة الرحمة، والرحمة صفة ثابتة لله عز وجل، ورحمة الله واسعة، قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء. والرحيم، اختلف العلماء في الرحمن والرحيم أيهما أعم وأيهما أخص، فقيل الرحمن أعم والرحيم أخص، لقوله عز وجل: بالمؤمنين رحيما، وتقديم الجار والمجرور يدل على الاختصاص. فتقول: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم،
الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، الحمد هو الثناء مع الحب، الثناء على الله عز وجل مع الحب له تبارك وتعالى. والله عز وجل محمود لذاته، ومحمود لأسمائه وصفاته، حيث أن أسماءه حسنى وصفاته عليا، ومحمود لآلائه ومننه ونعمه، حيث إنها لا تعد ولا تحصى. رب العالمين يعني خالقهم ومالكهم ومدبر أمورهم ومتصرف فيهم لا شريك له، والعالمون كل ما سوى الله عز وجل فهو عالم، كما ذكر الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة، كل ما سوى الله فهو عالم. والعالمون من صيغ منتهى الجموع، فرب العالمين هو الله عز وجل، فإذا أضيف الرب إلى العالمين فإنه الرب المعبود الخالق المدبر المالك، ولا يوصف أحد بذلك سواه. وكذلك إذا أطلق الرب المعرف بالألف واللام، فلو قلت الرب فإنه لا يصرف إلا لله عز وجل المعبود دون ما سواه سبحانه وبحمده. فهو المحمود سبحانه وتعالى، وهو المعبود سبحانه، رب العالمين جل وعلا. وأما إذا قلت الرب فإنه الله المعبود وحده، الحمد لله رب العالمين. وأما إذا أضيفت إلى غير ذلك كرب البيت ورب الدار ورب الدابة ونحو ذلك، فتجوز على غير الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين. نعم.
الرحمن الرحيم،
كما سبق الرحمن الرحيم في البسملة، فهو المتصف بالرحمة العامة والرحمة الخاصة، الخاصة بالمؤمنين والعامة بكل خلقه، حتى أن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. نعم.
مالك يوم الدين،
مالك يوم الدين، وبالمد مالك هي قراءة، وملك يوم الدين هي قراءة أيضا سبعية متواترة، والمراد بالدين هنا أي الجزاء والحساب، والدين يطلق ويراد غير ذلك، وما يهمنا هنا الدين بمعنى الجزاء والحساب. ومن أسماء ربنا تبارك وتعالى الديان، يعني المجازي المحاسب، وهذا فيه التخويف وفيه عبادة الخوف، فقوله تبارك وتعالى فالعبادة أيها الإخوة لابد فيها من أركان ثلاثة: المحبة والرجاء والخوف. وقد اشتملت عليها الآيات الثلاث الأول من سورة الفاتحة، فقول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين هذا فيه صفة المحبة، الرحمن الرحيم صفة الرجاء، مالك يوم الدين فيه صفة الخوف، ولا بد من هذه الثلاثة في العبادة. قال سبحانه يدعون ربهم خوفا وطمعا، فالرجاء والخوف هما جناحي الطير، كجناحي الطير للعبادة، لابد الإنسان أن يعبد الله على وجن وعلى خوف. وأما ما جاء الرابعة العدوية، إن كنت أعبدك خشية من نارك فأدخلني فيها، وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فحرمني منها، فإن صح هذا عن الرابعة هو كلام باطن وفاسد ومناقض للقرآن والسنة. فمالك يوم الدين فيها عبادة الخوف، ويتذكر الإنسان يوم الدين فإن قلبه يخاف، ولذلك قال الله عز وجل وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، كما في سورة الانفطار. نعم.
إياك
الوقت انتهى، ولعل نقف عند قوله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين في الدرس القابل إن شاء الله. بارك الله فيكم أجمعين. نعم. البسملة هي قولك بسم الله الرحمن الرحيم، الكلمة نفسها، أما التسمية هي فعلك أنت أن تسمي الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. نعم. ولذلك في الحديث كما عند البخاري حديث عمرو ابن أبي سلمة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله، يعني افعل التسمية. نعم. آمين. السلام عليكم.
بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في الدروس المهمة لعامة الأمة لشيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الدروس المهمة لعامة الأمة. الدرس الأول: سورة الفاتحة وقصار السور. قال رحمه الله: سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس، تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه أربعة مراحل مع سورة الفاتحة. المرحلة الأولى وهي التلقين، أن يلقن المعلم للطلاب سورة الفاتحة لأنها أعظم سورة في القرآن، فهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي ذكره الله في كتابه، قال سبحانه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ثم بعد ذلك يقرأ الطلاب ما سمعوه، وهذا التلقي كما سبق هو منهج نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث كان يدارس جبرائيل عليه السلام القرآن في كل عام مرة. فلما كان العام الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دارسه القرآن أو عرضه عليه مرتين. والمرحلة الثالثة وهي الحفظ، ولذلك لا ينبغي الحفظ بدون تلقين وتصحيح للتلاوة. وأما القراءة فلا بأس، لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، يعني الملائكة، والذي يقرأه ويتعتع فيه يقرأه، والذي يقرأه ويتعتع فيه له أجران، يعني أجر القراءة وأجر الاجتهاد في تصحيحها. فقد مر بنا المراحل الثلاثة الأول، وجاء الآن دور المرحلة الرابعة وهي فهم معاني سورة الفاتحة ومن سورة الزلزلة إلى سورة الناس، لأنه لا يمكن أيها الإخوة الإنسان أن يخشع مع آيات الله. الخشوع المطلوب الذي من أجله أنزل القرآن لكي يخشع القلب ويتدبر الإنسان، كما قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لا يكون هذا التدبر أبدا إلا بعد معرفة المعنى، وإلا كيف يتأمل الإنسان ويتدبر ويخشع قلبه لشيء لا يفهمه؟ هل هذا يمكن؟ لا يمكن هذا. فالليلة إن شاء الله تبارك وتعالى نحن مع المرحلة الرابعة ويتدبر معاني سورة الفاتحة. نعم، لعلك تقرأ مرة أخرى السورة. نعم، ونعلق إن شاء الله على كل جزء، كل آية منها. نعم. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم، فالاستعاذة أيها الإخوة ليست من القرآن، ليست آية من القرآن قبل القراءة. وأما قوله تبارك وتعالى: وإذا قرأت القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا أمر من الله عز وجل بالاستعاذة عند تلاوة القرآن. وهل تقرأ الاستعاذة قبل القراءة أم بعدها على ظاهر الآية؟ فإذا قرأت، قرأ فعل ماض، فإذا قرأت القرآن فاستعذ، فهل الاستعاذة تكون بعد القراءة أم قبل القراءة؟ الذي عليه جمهور أهل الأداء عاد الإمام حمزة رحمه الله تعالى كما ذكر الحافظ ابن كثير وكذلك في كتب أهل الأداء أن الاستعادة تكون قبل القراءة، وتنازعوا في هذا التأخير والتقديم. فكما سبق أن الجمهور على أن الاستعادة تكون قبل القراءة عاد الإمام حمزة رحمه الله تعالى فقال إنها تكون بعد القراءة، ومحمله في ذلك أي حمزة رحمه الله على أن الاستعادة تشرع بعد القراءة لإزالة العجب بهذه القراءة. وأما جمهور أهل العلم فالاستعادة عندهم تكون قبل القراءة، لأن الشيطان يأتي حينئذ ليصرف الإنسان عن العبادة، وأيضا حتى يتمكن الإنسان من تدبر آيات الله تبارك وتعالى، فتكون قبل القراءة أنسب. وأيضا يفسر ذلك السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ قبل القراءة. بهذا يترجح لك من ثلاثة أوجه أن الاستعاذة قبل القراءة: أولا لأن الشيطان يأتي عند القراءة ليصرف الإنسان عنها، فإذا ما اجتهد وراغم الشيطان وقرأ فإنه يريد أن يصرفه عن هدايات القرآن وعن تدبر القرآن. والأمر الثالث لترجيح قول الجمهور هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يستعيذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل القراءة. فقوله تبارك وتعالى أعوذ، العياذ واللياذ، والعياذ يكون لدفع الشر خاصة، ولذلك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالاستعاذة يشرع الإتيان بها عند تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى. ومعنى الاستعاذة الالتجاء والاحتماء والتحصن بالله عز وجل من الشيطان، من الشيطان الرجيم. والشيطان وهو العاتي المتمرد من شطنا، يعني خرج عن طبيعته، فهو متمرد غاو مغوي صاد عن طاعة الله. والمقصود بالرجيم أي المطرود المبعد عن رحمة الله تبارك وتعالى. فالعبد إذا أراد أن يقرأ القرآن يستعيذ بالله منه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة، هذه تسمى البسملة، وما قرئ أولا الاستعاذة. والبسملة تنازع العلماء هل هي آية من كتاب الله أم ليست بآية، مع إجماعهم على أنها جزء آية من سورة النمل في قوله عز وجل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فعلى قولين، قيل إنها آية من جميع سور القرآن في أولها عدا سورة التوبة براءة، وعليه يكون القرآن في أوله 113 بسملة، وبسملة في وسطه فتكون 114. والقائلون بأنها ليست بآية هذا هو القول الثاني، ولعل هذا هو الأرجح. ورجحوا ذلك من عدة أوجه، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين، قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين الحديث. ومن أسماء سورة الفاتحة الصلاة، فقوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، المراد بالصلاة هنا أي الفاتحة. وسورة الفاتحة لها أسماء كثيرة ربما تربو وتزيد عن 20 اسما، وكثرة الأسماء تدل على عظمة المسمى. فقوله بسم الله الرحمن الرحيم، الراجح أن البسملة ليست بآية. وذكر هذا لهذا الحديث حيث أن الرب تبارك وتعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ولم تذكر البسملة. وهذا ما رجحه فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. ولكن يبقى هنا إشكال، وهو أن البسملة في سورة الفاتحة خاصة ورقمت الآية الأولى، ومعلوم أن تلقي القرآن توقيفي. إذا لو كانت البسملة هي الآية الأولى حيث إنها رقمت كذلك، فأين والفاتحة بلا إشكال بالاتفاق سبع آيات؟ إذا هنا آية زائدة حيث تكون الآيات ثمانية. فما الإشكال هنا عند قولنا بأنها ليست بآية مع أنها رقمت في المصحف آية؟ فإذا كنا قد رجحنا أنها ليست بآية، إذن أين الآية السابعة التي هي مكان البسملة؟ قال القائلون بذلك: الآية الأولى الحمد لله رب العالمين، والآية الثانية الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين هي الآية الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين هي الآية الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي الآية السابعة. يعني جعلوا الآية الأخيرة آيتين. والقول الأول إن البسملة آية، وهذا لا إشكال فيه حيث إنها رقمت آية كما سبق. والبسملة بسم الله، الباء هنا للاستعانة، يعني أبدأ كوني مستعينا باسم الله الرحمن الرحيم. فيستعين الإنسان في قراءته للقرآن بالله الرحمن الرحيم، فالباء هنا للاستعانة، فيتبرك باسم الله الرحمن الرحيم. والله علم على الذات الإلهية، ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فالله جل وعلا هو الذي يؤله ويعبد ويذل له ويخضع له دون ما سواه. فالحب حب العبادة لا يكون إلا لله، والذل ذل العبادة لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، يجب أن يوصف لله عز وجل. ولا يتسمى أحد باسم الله، ولم يتسمى به أحد أبدا، لم يدعي أحدا هذا الاسم الله. ولذا وإنما اشتقوا أسماء لآلهتهم من هذا الاسم، كاللات من الله، والعزة من العزيز، ومناه من المنان، ونحو ذلك. الرحمن الرحيم اسمان عظيمان، وهما مشتقان من صفة الرحمة، والرحمة صفة ثابتة لله عز وجل، ورحمة الله واسعة، قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء. والرحيم، اختلف العلماء في الرحمن والرحيم أيهما أعم وأيهما أخص، فقيل الرحمن أعم والرحيم أخص لقوله عز وجل: بالمؤمنين رحيما، وتقديم الجار والمجرور يدل على الاختصاص. فتقول بسم الله الرحمن الرحيم. نعم،
الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، الحمد هو الثناء مع الحب، الثناء على الله عز وجل مع الحب له تبارك وتعالى. والله عز وجل محمود لذاته ومحمود لأسمائه وصفاته، حيث أن أسماءه حسنى وصفاته عليا، ومحمود لآلائه ومننه ونعمه، حيث إنها لا تعد ولا تحصى. رب العالمين يعني خالقهم ومالكهم ومدبر أمورهم ومتصرف فيهم لا شريك له، والعالمون كل ما سوى الله عز وجل فهو عالم كما ذكر الإمام الجليل شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة، كل ما سوى الله فهو عالم. والعالمون من صيغ منتهى الجموع، فرب العالمين هو الله عز وجل، فإذا أضيف الرب إلى العالمين فإنه الرب المعبود الخالق المدبر المالك، ولا يوصف أحد بذلك سواه. وكذلك إذا أطلق الرب المعرف بالألف واللام، فلو قلت الرب فإنه لا يصرف إلا لله عز وجل المعبود دون ما سواه سبحانه وبحمده. فهو المحمود سبحانه وتعالى، وهو المعبود سبحانه، رب العالمين جل وعلا. وأما إذا قلت الرب فإنه الله المعبود وحده، الحمد لله رب العالمين. وأما إذا أضيفت إلى غير ذلك كرب البيت ورب الدار ورب الدابة ونحو ذلك، فتجوز على غير الله عز وجل، الحمد لله رب العالمين. نعم.
الرحمن الرحيم،
كما سبق الرحمن الرحيم في البسملة، فهو المتصف بالرحمة العامة والرحمة الخاصة، الخاصة بالمؤمنين والعامة بكل خلقه، حتى أن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. نعم.
مالك يوم الدين،
مالك يوم الدين، وبالمد مالك هي قراءة، وملك يوم الدين هي قراءة أيضا سبعية متواترة، والمراد بالدين هنا أي الجزاء والحساب، والدين يطلق ويراد غير ذلك، وما يهمنا هنا الدين بمعنى الجزاء والحساب. ومن أسماء ربنا تبارك وتعالى الديان، يعني المجازي المحاسب، وهذا فيه التخويف وفيه عبادة الخوف، فقوله تبارك وتعالى فالعبادة أيها الإخوة لابد فيها من أركان ثلاثة: المحبة والرجاء والخوف. وقد اشتملت عليها الآيات الثلاث الأول من سورة الفاتحة، فقول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين هذا فيه صفة المحبة، الرحمن الرحيم صفة الرجاء، مالك يوم الدين فيه صفة الخوف، ولا بد من هذه الثلاثة في العبادة. قال سبحانه يدعون ربهم خوفا وطمعا، فالرجاء والخوف هما كجناحي الطير للعبادة، لابد الإنسان أن يعبد الله على وجن وعلى خوف. وأما ما جاء الرابعة العدوية، إن كنت أعبدك خشية من نارك فأدخلني فيها، وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فحرمني منها، فإن صح هذا على الرابعة هو كلام باطن وفاسد ومناقض للقرآن والسنة. فمالك يوم الدين فيها عبادة الخوف، ويتذكر الإنسان يوم الدين فإن قلبه يخاف، ولذلك قال الله عز وجل وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، كما في سورة الانفطار. نعم.
إياك
الوقت انتهى، ولعل نقف عند قوله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين في الدرس القابل إن شاء الله. بارك الله فيكم أجمعين. نعم. البسملة هي قولك بسم الله الرحمن الرحيم، الكلمة نفسها. أما التسمية هي فعلك أنت، أن تسمي الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. نعم. ولذلك في حديث كما عند البخاري، حديث عمرو ابن أبي سلمة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله، يعني افعل التسمية. نعم. آمين. السلام عليكم.